الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته، ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الآباء الفضلاء، وأيها الإخوة الأحباب الكرام الأعزاء، وقبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله العظيم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعنا مع حضراتكم في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، تقبل علينا اختبارات آخر العام، فترفع البيوت حالق الطوارئ إلى أقصى درجة، فإذا ما أنهى أبناؤنا الاختبارات عادت البيوت مرة أخرى إلى حالة من الفراغ والارتخاء قاتلة، وترى قليلا من البيوت هي التي تعرف قدر الوقت وقيمة العمر، فإذا ما أقبلت الأجازة الصيفية استغلوا هذا الوقت استغلالا طيبا لأبنائهم فيما يعود عليهم بالنفع في الدنيا والآخرة. فأحببت مع إقبالة الأجازة الصيفية علينا، أحببت أن أذكر نفسي وآبائي وإخواني بقيمة الوقت وترف الزمان. لذا فإن لقاءنا اليوم مع حضراتكم بعنوان الوقت هو الحياة، وكما تعودنا فسوف أركز الحديث مع حضراتكم تحت هذا العنوان في العناصر التالية. أولا، قيمة الوقت. ثانيا، عوائق الاستفادة من الوقت. ثالثا، كيف يقول عمرك. وأخيرا، رسالة إلى القتلة. فأعيروني القلوب والأسماع، والله أسأل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أولا، الوقت هو الحياة. قيمة الوقت. أيها الأحبة الكرام، إن الوقت هو الحياة، والعاقل هو الذي يعرف قدر وقته وشرف زمانه، فلا يضيع ساعة واحدة من عمره إلا في خير للدنيا أو للآخرة. العاقل هو الذي لا يضيع ساعة واحدة من عمره حتى لا يتحسر على هذه الساعة في ساعة لا تنفع فيها الحسرة ولا يجزي فيها الندم. فالوقت من أعظم نعم الله. قال تعالى: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وليلفت ربنا انظارنا الى قدر الوقت وقيمة الوقت وان الوقت هو الحياة. اقسم الله بالوقت في ايات كثيرة من قرآنه، فقال جل وعلا: والليل اذا يغشى والنهار اذا تجلى، وقال جل وعلا: والفجر وليال عشر، وقال جل وعلا: والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالوقت يا اخوة هو العمر، هو الحياة. العاقل هو الذي يدرك شرف زمانه وقدر وقته، ولا تراه في ساعة من عمره الا منشغلا اما بعمل نافع للدنيا واما بعمل نافع للآخرة. وها هو نبينا صلى الله عليه وسلم يعلمنا ان الانسان سيسأل عن ساعات عمره وعن ايام عمره وعن شهور عمره وعن سنوات عمره. سيسأل الانسان عن عمره كله بين يدي الله جل وعلا، كما في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي من حديث ابي برزة الاسلمي ان الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن اربع، لن تتحرك من ارض المحشر ومن موقف الحساب بين يدي الله حتى تسأل عن اربع. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن اربع، عن عمره فيما اثناه. كيف قضيت الايام؟ كيف قضيت الساعات؟ كيف قضيت العمر؟ ستسأل عن عمرك كله فيما افنيت هذه الايام وهذه السنوات الطوال. هل افنيتها في طاعة الكبير المتعال وفي نفع لدنياك واخراك، ام ضيعت عمرك وسنواتك كلها في معصية الله فيما لا يعود عليك بخير للدنيا او للآخرة؟ لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن اربع، عن عمره فيما اثناه وعن جسمه فيما ابلاه، وفي لفظ: وعن شبابه فيما ابلاه، وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. وها هم سلفنا رضوان الله عليهم يعلمون كيف يكون الحرص على الوقت، وان الوقت هو الحياة، وان العمر هو الحياة. فهم يعلموننا ان من عقوق الزمن ان تمضي ساعة واحدة لا يستغلها الانسان لخير في حياته او لآخرته. فها هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: ما ندمت على شيء كندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه اجلي ولم يزد فيه عملي. تدبر هذه الكلمات، يقول: ما ندمت على شيء كندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه اجلي ولم يزد فيه عملي. ولله ضر القائل، اذا مر بي يوم ولم اقتبس هدى ولم اكتسب علما فما ذاك من عمري. اذا مر بي يوم ولم اقتبس هدى ولم اكتسب علما فما ذاك من عمري. ويزداد الامر خطرا اذا علمنا ان من اهم خصائص الوقت انه يمر مر السحاب ويجري جري الرياح. فدنياك مهما طالت اخي الحديث فهي قصيرة، ومهما عظمت فهي حقيرة، لان الليل مهما طال لا بد من طلوع الفجر، ولان العمر مهما طال لا بد من دخول القبر. فالايام تمر ونحن في غفلة، الايام تمر والاشهر تجري وراءها تسحب معها السنين وتجر خلفها الاعمار وتطوى حياة جيل بعد جيل، وبين يدي الملك الجليل سيعلم الخاسرون الذين خسروا انفسهم وضيعوا اوقاتهم واعمارهم، فيعلمون وكأنهم ما لبثوا في هذه الدنيا الا ساعة الا يوما او بعض يوم. قال كم لبثتم في الارض عدد سنين، قال كم لبثتم في الارض عدد سنين، قالوا لبثنا يوما او بعض يوم، قالوا لبثنا يوما او بعض يوم فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله، فتعالى الله، فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به، لا برهان له به فإنما حسابه، فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ومن أهم خصائص الوقت أيضا أنه إن مضى لا يعود أبدا ولا يعوض. أتحداك أن تسترد اليوم الذي فات. انتهى اليوم. كان الحسن البصري رحمه الله يقول: ما من يوم ينشق فجره الا وهو ينادي بلسان الحال: يا ابن ادم انا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فاغتنمني فاني لا اعود الى يوم القيامه. يا ابن ادم هكذا ينادي يومك بلسان حال: يا ابن آدم أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فاغتنمني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. ومع أن الوقت أيها الخيار كما نرى هو أغلى وأثمن رؤوس الأموال، هو أغلى وأثمن ما يملكه الإنسان، ومع ذلك فإننا نرى كثيرا من إخواننا يقتلون الوقت قتلا ويضيعون العمر تضييعا، ولا حول ولا قوة إلا بالله، بل ولا يقفون على أخطر العوائق التي تحول بينهم وبين الاستفادة من أوقاتهم وأعمارهم. وهذا هو عنصرنا الثاني من عناصر اللقاء: عوائق الاستفادة من الوقت. تعرف عليها لتحذرها أيها الكريم. العائق الأول اتباع الهوى، والهوى ملك ظلوم غشوم جهول، يهوي بصاحبه إلى الشر في الدنيا والهلاك في الآخرة. يقول ابن عباس: ما ذكر الله الهوى في موضع من كتابه إلا وذمه. قال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. وحذر الله نبيا كريما من أنبيائه من الهوى، قال تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وخاطب الله نبيه المصطفى بقوله: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فالهوى يهوي بصاحبه إلى الشر في الدنيا والآخرة. وفي الحديث الذي رواه البزار والبيهقي والحاكم، والحديث حسن بمجموع طرقه، من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث مهلكات وثلاث منجيات. أما الثلاث المهلكات فشح متبع، فشح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. هذه إن اجتمعت على عبد أهلكت: شح مطاع، رجل شحيع، رجل بخيل يدعى إلى الإنفاق في سبيل الله فيحول الهوى والشح بينه وبين ذلك. شح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه. وأما الثلاث المنجيات فخشية الله في السر والعلانية، والقصد في الفقر والغنى، والعدل في الغضب والرضا. هذا هو طريق الهلاك، وهذا هو طريق النجاة، يلخصه لنا من آتاه الله جوامع الكلم في ست كلمات فقط: ثلاث مهلكات وثلاث منجيات. فلو انقاد الانسان لهواه زين له جلسة الفارغين وجلسة البطانين، وزين له تحلل المتحللين من اوامر رب العالمين، ترى المسلم يقضي الساعات الطويلة الطويلة على مقهى، يقضي جل الليل على المقهى، او يقضي جل الليل امام المسلسلات والافلام. وان سألت واحدا من هؤلاء: ما الذي اجلسك هذه الجلسة الطويلة على المقهى او امام التلفاز؟ يقول لك: اضيع الوقت، اقتل الوقت، انا لله وانا اليه راجعون. وهو لا يدري انه يقتل نفسه وانه ينتحر انتحارا بطيئا، لان الانسان مجموع ايام، فان انقضى يوم من ايامه استقبل به الاخره واستدبر به الدنيا. كما كان لقمان يقول لولده: اي بني، انك من يوم ان نزلت الى الدنيا استدبرت الدنيا واستقبلت الاخره، فانت الى دار تقبل عليها اقرب من دار تبتعد عنها. فيا ايها المسلم، ان وقتك هو الحياه، ان وقتك هو العمر، فلا تضيع ساعة من عمرك الا وانت في خير للدنيا او في خير للآخرة. وإلا فورب الكعبة سنندم على كل ساعة مضت من اعمالنا قضيناها في معصية ربنا ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فالهوى ملك ظلوم غشوم، سيزين لك الفراغ، سيزين لك المعصية، سيزين لك الباطل، سيزين لك الفراغ القاتل. وما يصل العبد الى حقيقة الايمان الا اذا وافق هواه ما جاء من عند الله وما جاء به رسول الله. قال جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالهوى من اخطر العوائق التي ستصرف العبد عن استثمار وقته فيما يرضي الله جل وعلا. العائق الثاني: طول الامل. طول الامل جميل أن تحمل أملا في قلبك لتعمر الكون. فالإنسان مفطور على حب الحياة، ولا ينكر ذلك إلا جاهل بالقرآن والسنة. جميل أن أعيش في الدنيا وأنا أحمل الأمل في قلبي، أن أعمر بيتا لأولادي، وأن أصل إلى أعلى المناصب وأرقى الدرجات، وأن أحصل الملايين المملينة من الأموال من الحلال الطيب. هذا شيء جميل، لكن الخطر أن يحول طول الأمل بينك وبين طاعة الله جل وعلا. فطول الأمل مع قتل الوقت وتضييع العمل مصيبة كبيرة ومرض عضال. إن أصاب الإنسان شغله عن طاعة الكبير المتعال وفتنه بالدنيا وأنساه الآخرة، فتراه لكل أمله في غفلة يقضي الليل والنهار في أمور الدنيا. إن ذكرته بالله ما تذكر، إن تلوت عليه القرآن ما تأثر، إن ذكرته بحديث النبي ما تحرك قلبه. لماذا؟ إنه في غفلة. ومع ذلك يمنيه طول الأمل بسوف، وحسرتا من سوف، سوف تصلي غدا، سوف تقيم الليل غدا، سوف تتصدق غدا، سوف تتفرغ للعبادة إذا خرجت على المعاش، سوف ارتدي الحجاب ايها الشيخ اذا تزوجت، سوف وسوف وسوف، سوف اخش في العام المقبل. ويرى الانسان نفسه في لحظة بين عسكر الموتى بين يدي الله جل وعلا يتمنى الرجعة، فيقال له كلا، انها كلمة هو قائلها لا وزن لها ولا يجيبها الله جل وعلا. طول الامل جميل ان تحمل الامل في قلبك، لكن احذر طول الامل ان يحول بينك وبين طاعة الله سبحانه، وان يمنيك بكلمة سوف تفعل وسوف تفعل وسوف تفعل. ولقد حذر النبي من طول الامل، فقال كما في صحيح البخاري لابن عمر: كن في الدنيا كأنك غريب او عابر سبيل. الغريب في بلد يفكر في العودة الى موطنه، وعابر السبيل في بلد يفكر في العودة الى بلده. فكن في الدنيا كأنك غريب او عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: اذا امسيت فلا تنتظر الصباح، واذا اصبحت فلا تنتظر المساء. هذا هو الفهم الحقيقي للامل. قال تعالى: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الامل فسوف يعلمون. قال القرطبي: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الامل، اي يشغلهم الامل عن طاعة الله جل وعلا. اخي الحبيب، ايا عبد كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا، أنسيت لقاء الله واللحد والثرى ويوما عبوسا تشيب فيه النواصية؟ لو أن المرء لم يلبس ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا، ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا. ولكنها تفنى ويفنى نعيمها، وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. فكن في الدنيا كأنك غريب، او اعمل لدنياك كأنك تعيش ابدا. وهذا ليس من كلام النبي، وانما هي حكمة لاحد السلف: اعمل لدنياك كأنك تعيش ابدا. والراجح انها من قول علي بن ابي طالب رضي الله عنه: اعمل لدنياك كأنك تعيش ابدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. اخرج لعملك وانت مستعد بطاعة الله للقاء الله، بل وانت في شوق في كل يوم للقاء الله جل وعلا. ففي الصحيحين من حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من احب لقاء الله احب الله لقاءه. اللهم حبب لقاءنا اليك يا رب العالمين، من احب لقاء الله احب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة: يا رسول الله، أكراهية الموت؟ فكلنا يكره الموت. قال: ليس ذلك يا عائشة، ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه، وإن الكافر إذا بشر بسخط الله وعذابه كره لقاء الله وكره الله لقاءه. طول الأمل يمنيك، يقول لك: لا تعمل الآن كذا، فرح نفسك الآن للمعصية أو للنهوة أو لمتع الدنيا أو للشهوات أو للملذات. يقول الرجل لنفسه: أنا لازلت شابا ولا زالت بين يدي الحياة، أستمتع بها وأتلذذ بها، أذهب إلى هنا وأنطلق إلى هنالك. وأعدك يا شيخ، إذا بلغت سن المشيخ لن أفارق بيت الله جل وعلا لحظة. كما ذكرني إخواننا في أمريكا برجل ذكرتكم بحكايته من قبل، قالوا: لقد من الله عليه بالأموال، ولكنه جار للمسجد ما دخل المسجد مرة. ذكروه بالله كما تذكر، حذروه من النار كما خاف النار، ذكروه بكلام النبي المختار كما تحرك قلبه. لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. أسأل الله أن يحفظنا من الغفلة. فذهبت إلى هذا الرجل، رأيته يبيع الخمر في محله ويبيع لحم الخنزير، فقلت له: يا أخي اتق الله، ألست مسلما؟ المسجد إلى جوارك، ما خطوت إليه خطوة؟ تلوت عليه القرآن، وذكرت هذا المسكين بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، فقال لي ورب الكعبة: قال: يا شيخ، أعدك إن عدت إلى بلدي بعدما أحصل من المال ما أريد أن أبني لله مسجدا وأن أعكف فيه ولن أفارقه. قلت له: انتظر حتى أوقع هذا العقد بينك وبين ملك الموت، أعطني هذه الفرصة لأوقع لك هذا العقد بهذه الصورة بينك وبين ملك الموت. هل ضمنت يا مسكين أن تعود إلى بلدك؟ هل ضمنت يا مسكين أن تصبح إلى اليوم التالي؟ فنظر إلي وقال، وهو الذي صار عبدا للدينار، قال لي: أشهد الله ثم أشهد أنني إذا أصبت بحالة إعياء وحالة صداع أضع ورقة الدولار من فئة المئة على رأسي فيطير الصداع والألم في الحال. قلت: أنت عبد للدولار وأنت عبد للدرهم والدينار، كما قال النبي المختار: تعيش عبد الدرهم تعيش عبد الدينار. أنت تعيش من أجل المال وتعيش من أجل الدنيا، والمال ظل زائل وعارية مسترجعة، والدنيا إلى زوال وإلى فناء، ولو دام في أحد لدام سيد الخلق محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، فلا يغرنك طول الأمل. ورحم الله الحسن إذ يقول: ما أطال عبد الأمل إلا وقد أساء العمل. العائق الثالث الفراغ، وآه من الفراغ على شبابنا وأخواتنا، آه من الفراغ وخطره. الفراغ، والفراغ نعمة من أجل النعم ونحن لا ندري. روى البخاري من حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الصحة نعمة ونحن لا نشعر بقدر هذه النعمة، بل يظن كثير منا أن النعمة فقط هي الأموال، فإن من الله علينا بالأموال فهذه هي النعمة، وإن حجب المال ومن الله علينا بنعمة الإيمان ونعمة الإسلام ونعمة الرسالة أجل النعم بعد نعمة الإيمان والتوحيد لله جل وعلا. النفس تجزع أن تكون فقيرة والفقر خير من غنى يطغيها، وغنى النفوس هو الكفاف، فإن أبت فجميع ما في الأرض لا يكفيها، هي القناعة فالزمها تكن ملكا لو لم تكن لك إلا راحة البدن. وانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير الطيب والكفن؟ ما أخذ دولارا ولا دينارا ولا سيارة ولا عمارة، ما أخذ شيئا إلا العبث الذي تنفعه بين يدي الله جل وعلا. فالفراغ مقتلة وهو في الوقت ذاته نعمة إن لم تستغل هذه النعمة في طاعة الله، والصحة نعمة وهي في الوقت ذاته مقتلة إن استخدمها الإنسان في معصية الله وتجبر بها على خلق الله وطغى بها على عباد الله. الصحة والفراغ نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. قال الحافظ ابن حجر: فمن استغل صحته وفراغه في طاعة الله فهو المغبوط، ومن استغل صحته وفراغه في معصية الله فهو المغبون. والفراغ أنواع: الفراغ القلبي والفراغ النفسي والفراغ العقلي، هذه هي أنواع الفراغ. الفراغ القلبي وهو اخطر انواع الفراغ على الاطلاق، ان يفرغ القلب من الايمان، ان يفرغ القلب من اليقين، ان يفرغ القلب من الرضا بالله ربا وبالاسلام دينا وبالمصطفى نبيا ورسولا. ان فرغ القلب من الايمان فصاحب هذا القلب ميت وان تحرك بين الاحياء. فالقلب وعاء الايمان، كما قال المصطفى في حديث النعمان الذي رواه الشيخان وفيه: الا وان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله، واذا فسدت فسد الجسد كله، الا وهي القلب. القلب هو الملك والاعضاء جنوده ورعاياه، فان طاب الملك طابت الجنود والرعايا، وان خبث الملك خبثت الجنود والرعايا. فان عمر القلب بالايمان ما شعر الانسان ابدا بالفراغ، لانه في كل لحظة سيتلذذ بالانس بالله. قال شيخ الاسلام ابن تيمية: مساكين والله اهل الدنيا خرجوا من الدنيا ولم يتذوقوا اطعم واحلى ما فيها. قيل: وما اطعم ما فيها؟ قال: ذكر الله والانس بلقائه. الانس بلقاء الله، والانس في طاعة الله، والانس في ذكر الله جل وعلا. فاذا عمر القلب بالايمان شعر الانسان بلذة الحياة وبطعم الطاعة والعبادة لله جل في علاه. ما من القلوب قلب، والحديث رواه ابو نعيم والدجلمي وصححه الالباني من حديث علي ان الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من القلوب قلب الا وله سحابة كسحابة القمر، فبين القمر مضيء اذ علته سحابة فاظلم، فإذا تجلت عنه أضاء. فكذلك نور الإيمان في القلب، إن حجب نور الإيمان بسحائب الظلم والذنوب والمعاصي كثر الإنسان عن طاعة الله، بل وربما انجرف وانحرف، لأن القلب سيفرغ من حقيقة الإيمان. وفراغ القلب من الإيمان هلاك للعبد في الدنيا وخسران له في الآخرة، لأن أصل النجاة هو الإيمان، ولأن مدار الفلاح على الإيمان بالله تبارك وتعالى. فالفراغ القلبي، فراغ القلب من الإيمان سيعرض القلب لكل انواع الفتن، لان الفتن تعرض على القلوب كما قال حبيب القلوب محمد. والحديث رواه مسلم من حديث حذيفة قال المصطفى تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، من اسربها نكتت فيه نكتة سوداء، واي قلب انكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين، قلب اسود مرباد كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا الا ما اشرب من هواء، وقلب ابيض لا تضره فتنة ما دامت السماوات والارض. فالقلب وعاء الايمان ومحط الفتن، فاذا فرغ القلب من الايمان تعرض الانسان لكل فتنة وتشربها قلبه. وعلاج الفراغ القلبي ودواء الفراغ القلبي بزيادة الايمان، اذ ان الايمان يزيد وينقص. كيف يزداد الايمان في قلبي؟ يزداد الايمان بالطاعات وينقص الايمان بالمعاصي والزلات. ونقب عن قلبك ايها الحبيب وانت الان في مجلس علم كهذا، ثم نقب عن قلبك وانت امام التلفاز او في مجلس غيبة او نميمة، فتقف على حجم الفارق بين حال قلبك في الطاعة وبين حال قلبك في المعصية. يقول عبد الله بن مسعود تفقد قلبك في ثلاثة مواطن، ابحث عن قلبك في هذه المواطن، عند سماع القرآن وفي مجالس الذكر والعلم وفي وقت الخلوة بينك وبين ربك، ابحث عن قلبك في هذه المواطن، عند سماع القرآن ان وجل القلب، في مجالس العلم ان وجل القلب، في وقت الخلوة ان وجل القلب، فاحمد الله انك تحمل قلبه، وسل الله ان يملأه ايمانا ورضا وتقى. فان لم تجد قلبك في هذه المواطن فابحث عن قلب فانه لا قلب لك. يقول ابن مسعود ان لم تجد قلبك في هذه المواطن فابحث عن قلبك فانه لا قلب لك. فإن القلب يمرض والإنسان لا يدري، وإن القلب يموت والإنسان لا يدري، بل إذا تعب القلب بمرض من الأمراض العضوية أسرعنا إلى الأطباء، وهذه فطرة. لكن القلب قد يمرض بالشهوات وقد يموت بالمعاصي والملذات وصاحبه لا يدري على الإطلاق. يقول المصطفى كما في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت، فالذاكر لله حي وإن حبست منه الأعضاء، والغافل عن ذكر الله ميت وإن تحرك بين الأحياء. الذاكر لله حي وإن حبست منه الأعضاء، والغافل عن ذكر الله ميت وان تحرك بين الاحياء. وخذوا هذه الوصفة البليغة من سفيان الثوري لرجل مثلي مرض قلبه. ذهب اليه رجل فقال يا سفيان لقد ابتليت بمرض قلبي فصف لي دواء. فقال سفيان عليك بعروق الاخلاص وورق الصبر وعصير التواضع، ضع هذا كله في اناء التقوى وصب عليه ماء الخشية، واوقد عليه نار الحزن على المعصية، وصفه بمصفات المراقبة له، وتناوله بكأس الصدق، واشربه من كأس الاستغفار، وتمضمض بالورع، وابعد عن الحرص والطمع، يشفى مرض قلبك باذن الله. اسأل الله ان يعيننا على هذا الدواء الناجع النافع، الفراغ القلبي والفراغ النفسي. والنفس ان لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل، ان لم تفطنها بالطاعات قادتك الى المعاصي والزلات. النفس أمارة، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، اللهم ارحمنا بفضلك، إن ربي غفور رحيم. فيا أيها الأخ الحبيب ويا أيها الوالد الكريم، الفراغ النفسي مقتلة شبابنا إذا فرغت نفوسهم قاموا إلى كل معصية وانحرفوا في كل واد وفي كل طريق ضال. إذا لم يجد الشاب عملا يقوم به ورأى نفسه في فراغ انشغل بالمعاصي، انشغل بالفتن والشهوات، انشغل بالأفلام والمباريات والمسلسلات، انشغل بالمجلات الخليعة الجنسية الماجنة وبقراءة القصص التي تحول الشهاد العباد إلى فساق فجار، إنه فراغ النفس. فالنفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل، وإن لم تشغلها بالطاعة شغلتك بالمعصية. والنفس كالطفل، يظن الإنسان أنه يصعب عليه أن يطيع الله، ولا والله، فلو فطنت نفسك فطما كفطنك للرضيع عن اللبن وعن ثدي أمه مرة بعد مرة لاعتادت النفس الطاعة، ولشعرت براحة ولذة في أي طاعة لله، ولن تشعر بثقل على الإطلاق، لأن الله جل وعلا قد زكى النفس ودلها على هذين الطريقين، فقال: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال جل وعلا: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فالناس صنفان: صنف قد انتصر على نفسه وقهرها وألجمها بلجام الطاعة وجعل النفس مطية إلى رضوان الله والجنة، أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. وصنف قهرته نفسه وانتصرت عليه نفسه وغلبت وقادته إلى كل شر في الدنيا وإلى الهلاك في الآخرة، أسأل الله أن يحفظنا وإياكم من نفوسنا الأمارة بالسوء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ملء الفراغ النفسي يكون بالطاعة، أن تشغل نفسك بطاعة الله وبعمل مفيد. والفراغ العقلي، والعقل نعمة، الفراغ العقلي حياته دمار وآخرته دوار، بدليل تصايح أهل النار وهم في النار بين يدي الواحد القهار يتصايحون أنهم كانوا لا يحملون عقولا يفكرون بها. سمعوا القرآن فما استعظوا، سمعوا الحديث فما اعتبروا، ذكروا فما تذكروا، فكان المصير أن يتصايحوا في النار وأن ينادوا على العزيز الغفار، ولكن هيهات هيهات. قال الله جل وعلا عن هؤلاء الذين لا يحملون عقولا يفكرون بها: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. لو كنا نحمل عقولا سليمة نسمع بها الحق ونذعن بها للحق ونخضع بها لله ولرسوله ما كنا بين هؤلاء المجرمين من أصحاب النار. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فيا أيها الوالد الكريم ويا أيها الأخ الحبيب، لقد آتانا الله عقولا وهي من أعظم نعم الله علينا. وأنا أقول أيضا نحن لا نفكر في نعمة العقل. وربما أكون قد ذكرتكم مرارا حينما ذهبنا مع إخواننا لنصور إخواننا وأخواتنا في مستشفى الأمراض العقلية، ودخلنا عنبرا للنساء ورأينا النساء بين أيدينا وقد أعطاهن الله كمال الخلق، وفجأة اقتربت منا فتاة في 22 من عمرها لتأخذ الغطاء الذي على الرأس ولتمسك باللحية، وفجأة رأينا هذه الفتاة قد أخذت جانبا في العنبر وتجردت من كل ثيابها كما ولدتها أمها. فخرجنا والله وقلت لإخواني يومها: أشهد الله ثم أشهدكم أنني ما عرفت قدر نعمة العقل إلا في هذه اللحظة. فنفكر في نعمة العقل، فلا تترك عقلك فارغا للتفاهات، للمسلسلات التافهة، وللأفلام القذرة، وللقصص الماجنة، بل املأ عقلك بالعلم النافع، بالقراءة الجيدة، بالأفكار الهادفة، واعلم بأنك تحمل قضية دين، وتحمل قضية أمة تضرب باللعان الآلة على أم رأسها. فلا تشغل ولا تملأ فراغ عقلك أيها الأخ الحبيب بمثل هذه التفاهات، فوقتك أغلى من هذا السفع، وعمرك أغلى من هذا الضياع الذي تضيعه أمام مسلسل أو فيلم أو مباراة أو على مقهى تقضي عليها الساعات الطوال. أيها الأحبة الكرام، ومن أخطر العوائق أيضا الفتن، والفتن بين أيدينا كثيرة، وهي بالجملة تنقسم إلى نوعين، إنها فتن الشهوات وفتن الشبهات. ولا عون لك لتستفيد من وقتك وسط هذه الفتن إلا إن استعنت بالله جل وعلا، وحرصت على مجالس الخير وعلى مجالس العلم. أسأل الله أن يحفظني وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه ولي ذلك مولاه. لا أريد أن أطيل على حضراتكم. ثالثا، سؤال قد يستغربه الجميع، كيف يقول عمرك؟ كيف يقول عمرك؟ الإنسان مفطور على حب الحياة، ويرجو أن لو طال عمره، بل ويتمنى الخلود إن استطاع، ولكن الموت يختطف الشاب في ريعان شبابه، ويختطف الفتى المدلل الوحيد من بين اهله، ويختطف العروس في ليله عرسها، ويختطف الحاكم القوي المرهوب من بين حرسه وجنوده. فالايام محسوبه والاجال معدوده، وما دام الموت هو نهايه الحياه فان العمر حينئذ قصير. فالايام تمر والاشهر تجري والسنين تولي والعمر ينقضي، فما دام الموت هو اخر المطاف فالعمر اذا قصير. ولم يستطع العلم، بل ولن يستطيع ان يرد الشيخوخة الى شباب، او ان يحول بين الانسان وبين الموت. ومع ذلك قد يستطيع الانسان ان يطيل عمره. كيف؟ اعلم ايها الاخ الكريم ان العمر الحقيقي للانسان لا يقاس بسنواته التي قضاها من يوم ولادته الى يوم وفاته، وانما العمر الحقيقي للانسان يقاس بقدر ما قدم الانسان في سنوات عمره من عظائم الاعمال وجلائل الاعمال، الخيرات الصالحات الطيبات. هذا هو عمرك الحقيقي، يقاس بعمل الخيرات وبالطاعات. فكم من عمر طالت آماده وقلت خيراته وأمداده، وكم من عمر قلت آماده وكثرت خيراته وأمداده. فالعمر الحقيقي يقاس بالأعمال، يقاس بالطاعات، لا يقاس بالسنوات ولا بالأعمار. فكم من أناس قد مكثوا 100 سنة أو يزيد، ومع ذلك الرصيد عند الله صفر أو دون الصفر، بلغة المصارف والبنوك دون الصفر مدين عليه من الأوزار والذنوب ما تنوء بحملها الجبال. ومن الناس من يقضون سنوات قليلة، قد يموت الشاب في 30 من عمره أو في 40 من عمره، ورصيده عند الله جل وعلا مشرق منير، وعمره عند الله جل وعلا عظيم كبير. لأن الأعمار لا تقاس بالسنوات، وإنما تقاس بأعمال الخيرات والبر والطاعات. وهذا هو صاحب العمر المبارك نبينا المصطفى. كم عاش؟ انظر إلى نبي الله نوح، قضى 1000 سنة إلا 50 عاما في الدعوة إلى الله،
وقدر الله جل وعلا الا يؤمن معه الا قليل. وانظر الى عمر المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم كم عاش وكم عدد سنوات دعوته، تزيد عن 20 قليلا جدا، ومع ذلك استطاع المصطفى في هذا العمر القليل ان يقيم للاسلام دولة من فتاة متناثر، فاذا هي بناء شامخ لا يطاوله بناء. استطاع ان يرد الناس في صحراء تموج بالكفر موجا الى الله العلي الاعلى جل وعلا. وهذا هو صديق الامة الاكبر في مدة ولايته التي لا تزيد على 2.5 سنين، حول المحن التي اصابت الامة الى منح. في 2.5 سنين قضى على فتنة الردة، في 2.5 سنين انفذ بعث اسامة، في 2.5 سنين جمع القرآن الكريم ورد الامة الى منهج النبي الكريم. فاستحق من النبي ان يبشره بان ابواب الجنة كلها ستنادي عليه يوم القيامة، اذ ان كل باب من ابواب الجنة يريد ان يدخل منه الى الجنة ابو بكر رضي الله عنه. هل تصدق هذا؟ عبد من عباد الله تتمنى ابواب الجنة ان يمر منها هذا الرجل. والحديث في البخاري من حديث ابي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: من انفق زوجين من شيء من الاشياء في سبيل الله دعي من ابواب الجنة. يا عبد الله هذا خير، فان كان من اهل الصلاة دعي من باب الصلاة، وان كان من اهل الجهاد دعي من باب الجهاد، وان كان من اهل الصدقة دعي من باب الصدقة، وان كان من اهل الصيام دعي من باب الصيام وباب الريان. فقال ابو بكر: يا رسول الله، فهل يدعى احد من هذه الابواب كلها؟ قال المصطفى: نعم، وانت هو يا ابا بكر. انها العرض في 2.5 سنين، وهذا هو فاروق الامة عمر في 10 سنوات و6 أشهر فقط، يقدم للدنيا كلها الى ان يرث الله الارض من عليها. يقدم عمره في هذه الفترة القليلة التي لا تساوي اي شيء في حساب الزمن، يقدم عمر لدنيا الناس كافة قدوة لا تبلع، بل ولن تبلع، انها قدوة تتمثل في حاكم، في عاهل بركت الدنيا كلها على عتبة داره، وهي مثقلة بالغنائم والاموال والكنوز والطيبات. فقام عمر ليسرحها سراحا جميلا، قام لينفر عن الناس، لينفر على الناس خيراتها، وليدرأ عن الناس مضلاتها وفتنها، حتى اذا ما نفض يديه من علائق هذا المتاع الزائل قام ليستألف سيره ومسراه الى مولاه. انظر اليه هنالك، ستراه يجري في وقت الظهيرة المحرقة وراء بعير من ابل الصدقة قد ندى، يخشى عليه الضياع، فيلتفت اليه عثمان من شرفة بيته: يا ترى من هذا الذي يجري في هذا الوقت الحار؟ ان الشمس تجيب الحجارة والحديد، بل وتكاد اشعتها التي انعكست على الرمال ان تخطف الابصار. ولما دنا منه هذا الذي يجري رآه عمر: انه امير المؤمنين. يا امير المؤمنين، ما الذي اخرجك في هذه الساعة المحرقة؟ فيرد عمر: انه بعير من ابل الصدقة قد نجى يا عثمان، اخشى عليه الضياع، واخشى ان اسأل عنه بين يدي الله يوم القيامة. فقال عثمان: فتعال الى الظل والى الماء البارد يا امير المؤمنين، وكلف احد عمالك بالبحث عن البعير. فالتفت اليه عمر وقال: عد الى ظلك ومائك البارد يا عثمان، اانت ستحمل عني وزري امام الله يوم القيامة؟ انه عمر الذي ارهب الملوك والحكام، وتحت قدميه جاءت مفاتيح اعظم الامبراطوريات، امبراطورية فارس وامبراطورية الروم، وانتشر الاسلام في عهد عمر شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، ورفعت راية الاسلام على فرنسا وعلى روسيا. روسيا في 10 سنوات و6 أشهر. إنها بركة الأعمار، إنها الأعمار الطويلة المزكاة المباركة من الله. وهذا معاذ بن جبل، شاب يا شباب، يا أحبابي يا إخواني من شباب الأمة، معاذ بن جبل تكلمت عنه في الأسبوعين الماضيين في محاضرة كاملة. شاب أسلم في 18 من عمره وتوفي في 33 من عمره، لا أقول في 93 ولا في 100 بل في 33 من عمره، في هذه السنوات القليلة، في 10 سنوات أو يزيد قليلا، استطاع معاذ أن يسطر على جبين الزمان وعلى صفحات التاريخ والأيام هذا المجد وهذه العظمة وهذا الخلود، حتى قال له المصطفى يوما: يا معاذ والله إني لأحبك. وهذا هو عمر بن عبد العزيز. عمر شاب في ريعان الشباب في ولاية استمرت 2.5 سنين، استمرت 2.5 سنين في 2.5 سنين فقط استطاع عمر بن عبد العزيز ان يضع يده على الداء الذي استشرى في امة الحبيب محمد، ونجح في ان يستل جرس امته بيد بيضاء نقية، وان يعيد البشرية عودا حميدا، وكأنها تعيش في زمن الوحي بين المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. حتى خرج المنادي يقول: من كان عليه دين فسداد دينه من بيت مال المسلمين. في عهد عمر، يعجز التاريخ ان يصور عهد عمر، وهذا الشبل من ذاك الأسد. فسد عمر بن عبد العزيز الديون، وبقيت البركة باركة في بيت المال. فخرج المنادي يقول: من اراد من شباب المسلمين ان يتزوج فزواجه من بيت مال المسلمين. فزوج الشباب وبقيت البركة باركة في بيت المال. فخرج المنادي للمرة الثالثة وهي اعجب، يقول: ايها الناس، من اراد حج بيت الله وهو لا يستطيع فحج بيت الله على نفقة بيت مال المسلمين. وخرج من اراد الحج وبقيت البركة باركة في بيت المال. في 100 سنة فعل هذا؟ في 1000 سنة؟ لا والله، في 2.5 سنين. ألم أقل لكم بأن العمر يقول بجلائل الأعمال وعظائم البطولات؟ فيا أيها المسلم، أطل عمرك بعمل الخيرات وعمل الطاعات، اغتنم 5 قبل 5. هذا أمر نبيك وهذه وصية حبيبك محمد، اغتنم 5 قبل 5. والحديث رواه أحمد وغيره وهو حديث صحيح. اغتنم 5 قبل 5 حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك. اغتنم هذه الغنائم، اغتنم الغنى قبل الفقر، والشباب قبل الهرم، والصحة قبل المرض، والحياة قبل الموت. اغتنم هذه الغنائم ولا تضيع عمرك ولا تضيع ساعات وقتك، فإن العمر يولي، وغدا سترى نفسك بين يدي الله. وأخيرا أوجه رسالة إلى القتلة، بل إلى شر القتلة وإلى أشر القتلة، من هم نتعرف عليهم بعد جلسة الاستراحة. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. له لا شريك له، واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى اله واصحابه واحبابه واتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته الى يوم الدين. اما بعد، فيا ايها الاحبه الكرام، رساله اخيره الى اشر القتله، الى من يقتلون الوقت قتلا، الى من يقتلون العمر قتلا، الى من يضيعون الحياة تضييعا. يا من تضيع الوقت، انت تضيع عمرك وتضيع حياتك وتنتحر انتحارا بطيئا وانت لا تدري، بل ولا يذكرك احد بهذه الجريمة الشنعاء التي ترتكبها في حق نفسك. تسأل الكثيرين الآن لماذا؟ يقول أضيع الوقت، بل ورب الكعبة رأيت بعيني على جبل عرفات في يوم عرفة رأيت الناس بلباس الإحرام قد شلسوا على الشيشة، ورأيت بعضهم يجلس على السلم والثعبان، ورأيت بعضهم يلعب الكوتشينة، فتعجبت واقتربت منهم وقلت يا اخي اتق الله، انت وهو بلباس الاحرام في يوم عرفة جئت لتتطهر من كل ذنب ولترفع الى الملك اكف الضراعة، واراكم على هذا اللهو والعبث؟ والله لقد رد علي جلهم وقالوا يا شيخ اليوم طويل، هل احنا بنضيع وقت؟ تضيع وقت عرفات، تضيع وقت الطاعات، تضيع وقتا يتنزل فيه رب الارض والسماوات يقول ليباهي عباده، ليباهي الملائكة لعباده الذين ذهبوا اليه شعثا غبرا يطلبون رضوانه ومغفرته. ايها القاتل لوقتك، بل لعمرك، بل لحياتك، والله الذي لا اله غيره ستندم يوم لا ينفع الندم، وستأتي عليك ساعة ستعرف فيها قدر الساعة، وسيأتي عليك زمن تعرف فيه قدر الزمن، وسيأتي عليك وقت تعرف فيه قدر الوقت. إذا نمت على فراش الموت ستتمنى من الله أن تعود إلى الدنيا ساعة واحدة لتعمل فيها صالحا لله جل وعلا. انظر إليه وهو على فراش الموت، وهو من هو صاحب الجاه والمنصب والاموال والسيارات والعمارات والدولارات، انظر اليه على فراش الموت، اصفر وجهه وشحب لونه وبرجت اطرافه وتجعد جلده، وبدا يشعر بزمهرير قارس يسحق الى انامل يديه وقدميه، يحاول جاهدا ان يحرك شفتيه بكلمه لا اله الا الله، فيشعر ان الشفه كالجبل لا يريد ان يتزحزح الا لمن يسر الله له النطق بلا اله الا الله، فينظر في لحظة صحوة بين السكرات والكربات، فيرى الناس من حوله مرة يقتربون ومرة يبتعدون، ويرى الغرفة التي هو فيها مرة تتسع ومرة تضيق وفجأة يا ترى من هذا الذي أراه يقترب إلي من بعيد؟ إنه ملك الموت. يا ترى بأي شيء سينادي علي الآن؟ هل سأقول يا أيتها الروح الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان ورب راض غير غضبان، أم سأقول يا أيتها الروح الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وعذاب؟ فإذا أفاق في لحظة صحوة بين السكرات والكربات ووعى أهله من حوله ووعى الأطباء من فوق رأسه، نظر إلى أهله وأولاده بلسان الحال بل وربما بلسان المقال، وهو يقول يا أولادي يا أهلي يا أحبابي لا تتركوني وحدي ولا تفردوني في لحدي، فجوني بأعماركم، فجوني بأموالي، أنا أبوكم، أنا الذي بنيت لكم القصور، وأنا الذي عمرت لكم الدور، وأنا الذي نميت لكم التجارة، فمن منكم يزيد في عمري ساعة أو ساعتين؟ ساعة يريد ان يرجع الى الحياة ساعة، وهنا يعلو صوت الحق، فلولا اذا بلغت الحلقون وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليه منكم ولا لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين.
وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم.
يتمنى الرجعة فيقال له لا. قال جل وعلا
فأما من ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون وأما من خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسأوا فيها ولا تكلمون.
يتمنى أهل النار أن يعودوا إلى الدنيا حتى لا يعودوا إلى الكفر ولا إلى المعاصي ولا إلى الظلم أبدا ولكن هيهات هيهات يقال لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون. وقال جل وعلا وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين
وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون.
اللهم استرنا فوق الأرض واسترنا تحت الأرض واسترنا يوم العرض. أيها الحبيب الكريم اعرف قدر وقتك وشرف زمانك وحقيقة عمرك وحقيقة ساعات أيامك فعد الليلة إلى الله البدار قبل فوات الأعمار واسمع إلى العزيز الغفار وهو ينادي عليك ويقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. اللهم لا تدع لأحد منا في هذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا ميتا لنا إلا رحمته ولا عاصيا بيننا إلا هديته ولا طائعا إلا زدته وثبتته ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم يسر لأبنائنا التوفيق والنجاح يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز الموحدين، اللهم أقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز الموحدين، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا.